الطاهر كان كلامنا في تعريف المشهور، وتبين من الدروس السابقة بأن الملاحظة الثالثة واردة على التعريف، وإن عالجنا الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، لكن الملاحظة الثالثة واردة على التعريف، ولذلك لا بد أن نبحث عن تعريف لعلم الأصول يكون جامعا مانعا، ولذلك عرفه السيد الشهيد قدس سره بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي أو لاستنباط جعل شرعي. إذا لاحظنا هذا التعريف نجد أن السيد الشهيد جعل للمسألة الأصولية ثلاثة شروط. أولا لا بد أن تكون عنصرا، قال عنصر العلم بالعناصر، ومعنى العنصر هو نفس معنى القاعدة التي ذكرناها في تعريف المشهور، فالعنصر هو القاعدة، فلا بد أن تكون المسألة الأصولية قاعدة وعنصرا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذلك العنصر مشتركا، يعني شنو يكون مشتركا؟ مر عليكم في الحلقة الأولى والثانية بأن العناصر إما عناصر خاصة وإما عناصر شنو؟ مشتركة، والعناصر المشتركة هي العناصر التي لها صلاحية الدخول في عمليات استنباطية متعددة وغير متعلقة بمادة خاصة أو مورد خاص أو باب خاص، كما في صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فإنها يمكن أن تدخل في باب الصلاة كما في قوله صلي، ويمكن أن تكون في باب الصوم نقول صوم، أو في باب الزكاة أو في باب الخمس أو أي باب من الأبواب الفقهية، فإن صيغة افعل صالحة للدخول في مختلف الأبواب الفقهية مع غض النظر عن مادة فعل الأمر. نحن نتكلم عن الصيغة، يعني الصيغة صالحة للدخول على مواد متعددة، تارة تدخل على مادة الصلاة أصير صلي، تارة تكون على الوضوء توضأ، تارة على الحج حج، وهكذا. فإذا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب من العناصر المشتركة لأنها صالحة للدخول في أبواب وموارد متعددة. زين، ما معنى صالحة للدخول؟ لماذا لا نقول داخلة في أبواب متعددة؟ الجواب كما تقدم في الحلقة الثانية أيضا بأن العنصر المشترك لا يشترط فيه أن يكون فعلا داخلا في عمليات استنباطية متعددة، لا، وإنما يكفي فيه شنو؟ كونه صالحا للدخول في عمليات استنباطية متعددة. صلاحية شأنية أو عبر عنه داخل بالقوة، يعني ليس بالفعل الآن هو داخل في عمليات استنباطية متعددة، لا، فيه صلاحية وشأنية أن يدخل في عمليات متعددة. ولذلك لو افترضنا بأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب لم ترد في الفقه إلا في مورد واحد وهو صلي، فتعتبر عنصرا مشتركا أو لا تعتبر؟ تعتبر عنصر مشترك مع أنها واردة في مورد واحد. لماذا؟ لأنها صالحة للدخول في موارد أخرى. تقريبا نفس تعريف الكلي، حيث عرفنا الكلي بأنه ما يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرض، يعني حتى لو كان له مصداق واحد كواجب الوجود فإنه مصداق واحد، لكن مع ذلك يعتبر كليا. لماذا؟ لأنه لو فرض هناك مصداق آخر لصدق عليه. كذلك العناصر المشتركة في علم الأصول. هذا هو القيد الثاني في التعريف. عليكم السلام الله. القيد الثالث في التعريف أن يكون ذلك العنصر المشترك واقعا في طريق استنباط جعل شرعي. والمقصود من الجعل الشرعي هو الجعل الكلي وليس الحكم الجزئي. إذا لاحظنا هذه الخصائص الثلاث في تعريف السيد الشهيد، نجد أن الإشكالات الثلاث المتقدمة غير واردة على التعريف. أما الإشكال الأول وهو إشكال القواعد الفقهية، فهل هو وارد على تعريف السيد الشهيد أو ليس بوارد على تعريف السيد الشهيد؟ الجواب غير وارد على التعريف. لماذا؟ طبعا هذا المطلب لم يتعرض له السيد الشهيد، لكن من الضروري أن نتعرض له. يعني أنت ما زال تدرس حلقة ثالثة، واحد يسألك كيف أن الإشكال الأول غير وارد على تعريف السيد الشهيد؟ قل جواب الأول، قلنا جواب السيد الخوئي، والسيد الشهيد لا يقبله على كليته، فلا بد أن نعرف ما هو جواب السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد: إن القواعد الفقهية على نوعين أساسيين، منها ما لا يعتبر قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، يعني لا يصدق عليه عنوان القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة عرفناها سابقا بأنها ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على مصاديق متعددة تشترك في حقيقة واحدة، سواء كانت هذه الحقيقة نوعا أم جنسا أم غير ذلك، المهم حقيقة مشتركة. ولكن عندنا بعض القواعد الفقهية لا ينطبق عليها ذلك التعريف، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول السيد الشهيد: لا ضرر ليست بقاعدة بالمعنى الفني. لماذا؟ لأن لا ضرر تعني مجموعة من التشريعات العدمية المنتشرة في الأبواب الفقهية. فمثلا يجب الوضوء إلا في حالة الضرر، فإنه في حالة الضرر ليس بواجب. تجب الصلاة ولكنها في حالة الضرر ليست بواجب. يجب الصوم ولكنه في حالة الضرر ليس بواجب. فنجد أن الحكم الأول هو عدم وجوب الوضوء الضرري، عدم وجوب الصلاة الضررية، عدم وجوب الصوم الضرري، وهكذا. فهذه أحكام عدمية مجعولة في أبوابها، الشارع جمعها تحت عنوان عام قال عنه لا ضرر. فلا ضرر هل هو جعل جديد أم حكاية عن تلك الجعول العدمية؟ الجواب هو حكاية عن تلك الجعول العدمية، أي عدم الجعل في الحقيقة. فقاعدة لا ضرر غير جامعة بين مصادق تشترك في حقيقة واحدة، أصلا تسمى قاعدة. وهذا النوع من القواعد الفقهية يكون خارجا عن التعريف، عن تعريف السيد الشهيد بأي قيد؟ من قيد الأول وهو العنصر الذي هو معناه القاعدة. فقاعدة لا ضرر ليست بقاعدة وليست بعنصر، حتى نبحث هل هي عنصر خاص أم عنصر مشترك. هي أصلا ليست بعنصر، وهذا ما سيتضح لكم إن شاء الله في البحث الخارج، لأن أكو معاني أخرى لقاعدة لا ضرر لا مجال لذكرها هنا. هذا النوع الأول من القواعد الفقهية. النوع الثاني من القواعد الفقهية هو ما يعتبر قاعدة بالمعنى الفني، ليس كالقسم الأول لا يعتبر قاعدة، أما القسم الثاني هو ما يعتبر قاعدة بالمعنى الفني، وهذا على قسمين. الذي يعتبر قاعدة بالمعنى الفني على قسمين. القسم الأول هو ما يستنبط منه جعل شرعي. القسم الثاني ما لا يستنبط منه جعل شرعي. أما القسم الأول الذي هو شنو؟ القاعدة ويستنبط منها جعل شرعي، يمثلون لها بأصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية. مثالها لو شككنا بأن هذا الحيوان المعين كالمسوخ مثلا، اللي هي مسألة خلافية، المسوخ مثلا طاهر أم نجس، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ هو طاهر، هو طاهر، أي أن الشارع حكم بطهارته. ما زال أنت ما لقيت دليل على النجاسة، فاحكم بمن؟ بالطهارة. فيستنبط منها جعل شرعي وهو الطهارة، طهارة المسوخ مثلا. أو شككنا في نجاسة سائل معين، هذا السائل هل هو نجس أو ليس بنجس، فأصالة الطهارة ماذا تقول؟ تقول هو طاهر. كما لو شككنا في نجاسة، هذا مر عليكم بالفقه، نجاسة المذي مثلا، فإن أصالة الطهارة تقول بأن المذي طاهر، هذا جعل أو ليس بجعل؟ هذا جعل. المذي طاهر، المسوخ طاهر. هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني هو القاعدة الفقهية التي تسمى قاعدة ولكن لا يستنبط منها جعل شرعي، كقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، قلنا بأنها لا يستنبط منها جعل شرعي، وإنما شنو؟ تطبيقات لجعل كلي، أي هي بنفسها جعل كلي ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل الكلي. في خلال القسم الأول والثاني كيف نخرجهما من التعريف؟ نقلنا القاعدة الفقهية إما هي ليست قاعدة بالمعنى الفني فخارجة بقيد عنصر، وإما هي قاعدة بالمعنى الفني، وهذه التي هي قاعدة بالمعنى الفني إما يستنبط منها جعل شرعي كقاعدة أصالة الطهارة، وإما لا يستنبط منها جعل شرعي كقاعدة ما لا يضمن بصحيح ما يضمن بصحيحه يضمن بفصيح. نقول أما أصالة الطهارة وأشباهها التي هي قاعدة ويستنبط منها جعل شرعي فتخرج بقيد الاشتراك، لأنها وإن كانت عنصرا وقاعدة ولكنها تختص بمن؟ بباب الطهارة، ولا يمكن أن تنطبق على غير باب الطهارة. فهي عنصر خاص أم مشترك؟ فهي عنصر خاص، فهي خارجة بالقيد الثاني وهو قيد الاشتراك. أما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فهي خارجة بالقيد الثالث وهو الاستنباط جعل شرعي، فإن قاعدة الضمان لا يستنبط منها جعل شرعي، وإنما تطبيقات لجعل الكلي هو نفسه تلك القاعدة الفقهية. إذن بالقيد الأول ماذا أخرجنا؟ بالقيد الأول أخرجنا القواعد الفقهية التي لا تسمى قاعدة بالمعنى الفني كقاعدة لا ضرر. بالقيد الثاني وهو قيد الاشتراك أخرجنا أصالة الطهارة، وبالقيد الثالث لاستنباط جعل شرعي أخرجنا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن الإشكال الأول غير وارد على التعريف. أما الإشكال الثاني وارد على التعريف أو ليس واردا؟ الإشكال الثاني هو خروج الوصول العملية. نقول ليس واردا على التعريف. لماذا ليس واردا؟ لأن الأصول العملية من العناصر الخاصة أم من العناصر المشتركة؟ الأصول العملية من العناصر المشتركة كأصالة البراءة وكالاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يختص بباب فقهي دون باب آخر، فهي مشمولة بكونها عناصر مشتركة. ولكن المشكلة تأتي من كلمة الاستنباط. سيدي الشيخ شنو قال؟ العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم أو جعل شرعي. فقد تستشكل وتقول بأن الأصول العملية وإن كانت عناصر مشتركة ولكنها شنو؟ لا يستنبط منها جعل شرعي، وإنما هي تحديد للوظيفة العملية. الجواب نقول مر ذلك في الدروس السابقة، حيث قلنا بأن كلمة الاستنباط يراد منها شنو؟ إثبات الحجة، أي إثبات المنجزية والمعذرية التي هي من لوازم الاستنباط. فهنا السيد الشهيد ذكر الملزوم اللي هو كلمة الاستنباط، وأراد اللازم اللي هو شنو اللازم؟ هو التنجيز والتعذير. فإن التنجيز والتعذير يلازمان عملية الاستنباط، لأنه إذا استنبطنا حكما لزوميا كالوجوب والحرمة يصير تنجيز، أما إذا استنبطنا حكما ترخيصيا فيصير شنو؟ تعذير. فمن لوازم عملية الاستنباط شنو؟ التنجيز والتعذير. فالملزوم هو الاستنباط واللازم هو التنجيز والتعذير. والسيد الشهيد هنا ذكر الملزوم وأراد اللازم، فمقصوده ما يكون منجزا ومعذرا، والأصول العملية سواء كانت شرعية أم عقلية تكون منجزة ومعذرة، فهي داخلة في التعريف.
المجزوم غير الاحتلال من احد علاقات مجال المسلم راح يكون التعريف مشترك.
لا، هذا التعبير يعني متسامح فيه وجائز في التعريفات ان تذكر كلمه عنوانه وقصدك ما يندرج تحت العنوان او ما يترتب على ذلك العنوان. طبعا خلي يكون في ذن الاخوه ان هاي مناقشاتنا للتعريف واخذنا وردنا، طبعا اذا نريد ندقق فيها تدقيق منطقي حقيقي أصلاً المسألة لا تستدعي كل ذلك. لماذا؟ لأن التعريف الحقيقي يكون بالماهية، صح ولا لا؟ يكون بالجنس والخاص، أو يكون بالجنس والخاصة. فتعريف بالماهية وعادة يكون بالماهيات الحقيقية، أما العلوم الاعتبارية فلا جنس لها ولا فصل لها ولا خاصة لها. نعم فيها أمور عامة يمكن أن تكون كرتم ناقص لتعريف هذه العلوم، أما البحث عن تعريف جامع مانع هذا مختص بالعلوم الحقيقية وبالماهيات الحقيقية. هاي كملاحظة بين قوسين، فلذلك هذا الإشكال قد نريده، يعني أنه يعني أن تأتي بالملزوم وتريد اللازم هذا قد يعتبر خدشة في التعريف حتى مع القرينة. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. أما الإشكال الثالث وهو المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، فإنها خارجة بالقيد الثاني وهو كون العنصر مشتركا، فإن ظهور كلمة الصعيد في المعنى المعين وإن كان قاعدة وعنصرا، صحيح قاعدة وعنصر، ولكنه ليس عنصرا مشتركا. لماذا؟ لأن ظهور كلمة الصعيد لا يمكن أن يدخل في عمليات استنباطية متعددة، بل هو مختص بهذه المادة وهي مادة الصعيد، بحيث لا يمكن أن يدخل في مورد آخر ومادة أخرى كظهور صيغة افعل. ظهور صيغة افعل تارة تدخل على مادة الصلاة، ومر على مادة الصوم، ومر على الحج، وهكذا. أما ظهور كلمة الصعيد فلا يمكن أن نغير مادته، بل يبقى هو الصعيد هو الصعيد، ولا يمكن استخدامه إلا في كلمة الصعيد، فهو عنصر خاص وليس عنصرا مشترك. وبهذا يتضح بأن تعريف السيد الشهيد سالم عن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية والملاحظة الثالثة. يبقى الآن هنا طبقنا لتشير هاي النقطة، والأصح في التعريف، هذا تعريف سيد الشهيد، أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لأنها عنصر خاص وليس عنصرا مشتركا، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، يا مادة، مادة الصعيد، فلا تعتبر عنصرا مشتركا، بخلاف صيغة افعل فإنها تدخل على مواد متعددة وأبواب مختلفة. في الأخير توجد ملاحظتان نشير إليهما. الملاحظة الأولى أن كلمة هو العلم بالعناصر المشتركة قد يستشكل فيقال إن هذا التعريف قيد القاعدة والمسألة الأصولية بالعلم بها، هو شنو قال؟ العلم بالقواعد أو العلم بالعناصر المشتركة، وهذا لازمه بأننا لو جهلنا قاعدة من القواعد الأصولية ولم نكتشفها لحد الآن فهي أصولية أو ليست بأصولية؟ يعني معناه ليست بأصولية، وهذا يعني أن أصولية المسألة معلقة على العلم بها، وهذا ما لم يقل به أحد، لأن التعريف لإثبات ميزة حقيقية وصفة حقيقية للمسألة الأصولية سواء علمنا بها أم لم نعلم. فلماذا يعبرون العلم بالقواعد كما عبر المشهور أو العلم بالعناصر كما عبر السيد الشهيد؟ يعني هذا إشكال وارد على المشهور وإشكال وارد على السيد الشهيد، أن هذا التعبير يعني المسألة الأصولية فقط هي التي نعلم بها، أما التي لا نعلم بها لا تكون أصولية. طبعا أجابوا عن هذا الإشكال بأن الباء هنا في الحقيقة هي مو باء حقيقية، يعني العلم يتعلق بالعنصر باعتباره كاشفا وانكشافا وما أدري شنو، لا، وإنما المقصود هنا من كلمة العلم هو علم الأصول نفسه. يعني في الحقيقة شو يصير التعريف؟ علم الأصول هو علم يبحث عن العناصر المشتركة. فالإشكال هنا غير وارد إذا غيرنا الصياغة، يعني إرادنا نغير الصياغة شو نقول؟ علم الأصول هو علم يبحث عن العناصر المشتركة، بعد ما نقيد العناصر بالعلم أو الجهل. هاي كملاحظة أولى. ثانيا السيد الشيخ قال المشتركة، نقرأها باسم الفاعل أم نقرأها باسم المفعول؟ يعني العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي أو لا العلم بالعناصر المشتركة، أيهما هو الصحيح؟ الجواب الصحيح أن تقرأ بصيغة اسم المفعول مشتركة. لماذا؟ لأننا لو قرأناها بصيغة اسم الفاعل راح يصير مشتركة. يعني شنو؟ يعني القاعدة الأصولية هي العنصر المشترك في عملية الاستنباط، والعنصر المشترك في عملية الاستنباط شنو معنى؟ الذي يشترك في عملية الاستنباط يعني دخيل في عملية الاستنباط، داخل في عملية الاستنباط. فإذا كان هذا هو المقصود سيكون التعريف شاملا حتى للعناصر الخاصة، لأن العناصر الخاصة تدخل في عملية الاستنباط أم لا تدخل؟ تدخل في عملية الاستنباط وتشترك في عملية الاستنباط، فنقع في المحذور. إذا قلنا مشتركة سيكون شاملا للعناصر الخاصة، لأن العناصر الخاصة أيضا تشترك وتدخل في عملية الاستنباط. أما إذا قلنا مشتركة فالأمر المشترك هو الأمر العام، تقول هذا الكتاب مشترك بيني وبينك، يعني عام بيننا ليس مختصا بواحد. إذا فسرناها بذلك تكون شاملة للعناصر الخاصة أم ليس شاملة؟ ليس شاملة للعناصر الخاصة، لأن المشترك هو العام والعام في قبال الخاص، فلا يمكن أن يكون شاملا للخاص. فالصحيح أن نقول العناصر المشتركة. أضيف لك بعد دليل أخير، أن المشترك يتعدى بأي حرف من حروف الجر، اشترك نقول للمسابقة لو اشترك في المسابقة، المشترك يتعدى بفي، تقول هذا مشترك في الدرس، ما تقول هذا مشترك للدم، بينما في التعريف سيد شنو قال؟ المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. إذا ليس المقصود هو المشتركة، وإنما المقصود المشتركة. هذه ملاحظة مهمة، ليش أنا ركزت عليها؟ لأن بعض الأساتذة المهمين يقول لا، لابد أن نقرأها بالكسرة، يقول لابد أن نقرأها مشتركة، وهذا ليس بصحيح، لأنه أولا لا يناسب الصياغة للتعريف، لأن المشتركة تتعدى بفي ولا تتعدى باللام، وثانيا المشتركة تكون شاملة حتى للعناصر الخاصة. هذا كملاحظة أخرى. هذا تمام الكلام عن تعريف علم الأصول، وترون أننا أطلنا نوعا ما في التعريف، لأن السيد الشهيد أيضا أطال في التعريف بذكر الآراء المختلفة، فأطلنا لكي نخرج بنتيجة واضحة إن شاء الله من التعريف. موضوع علم الأصول، في هذا المطلب نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هي المعاني المتصورة لكلمة الموضوع؟ السؤال الثاني، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ أي علم؟ ما محدد بالأصول، أي علم؟ السؤال الثالث، هل من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع أم ليس من الضروري؟ السؤال الرابع، ما هو تعريف أو ما هو موضوع علم الأصول؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فنقول، ما هو أو ما هي المعاني المتصورة لكلمة موضوع؟ فالجواب، إن كلمة الموضوع تطلق ويراد منها خمسة معان في علم الأصول وفي غيره طبعا من العلوم. المعنى الأول لكلمة الموضوع هو الموضوع في قبال المحمول، وهو الذي مر علينا في علم المنطق. في علم المنطق عندنا موضوع ومحمول، زيد قائم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للموضوع هو المتعلق الخارجي للحكم الشرعي، كالخمر الخارجي الذي تعلقت به الحرمة، فنقول الخمر حرام، فإن موضوع هذه الحرمة هو شنو؟ هو الخمر الخارجي، فنعبر عن الخمر الخارجي بأنه موضوع للحكم، ولذلك إذا شككنا في عنوان الخمرية خارجا، هذا عصير أم خمر؟ أي ماذا تسمى الشبهة؟ تسمى شبهة موضوعية ولا تسمى شبهة حكمية. لماذا تسمى شبهة موضوعية؟ لأنها شك في موضوع خارجي. هذا المعنى الثاني للموضوع. المعنى الثالث للموضوع هو متعلق المتعلق، لأنه يوجد لدينا حكم شرعي ويوجد لدينا متعلق لذلك الحكم، ويوجد لدينا متعلق لذلك المتعلق. شلون يعني؟ كما لو قلت لك أكرم الفقير، أكرم الفقير، فالحكم هنا هو شنو الحكم هنا؟ هو الوجوب، الوجوب، مو وجوب الإكرام فقط، الوجوب. زين، هذا الوجوب بأي شيء تعلق؟ للإكرام، فالإكرام متعلق للوجوب، فالإكرام متعلق. زين، الإكرام لأي شخص؟ لو إكرام لشخص معين، إكرام للفقير، فالوجوب تعلق بالإكرام، والإكرام تعلق بالفقير. فالفقير هل هو متعلق الحكم؟ لا، وإنما هو متعلق الحكم، لأن الفقير متعلق للإكرام والإكرام متعلق للوجوب. فالفقير متعلق المتعلق، يعبرون عنه أصوليا بأنه موضوع. لذلك يقولون يوجد لدينا حكم ولدينا متعلق ولدينا موضوع. شنو مقصود من الموضوع هنا؟ متعلق. هذا يا معنى، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع، يطلق أو تطلق كلمة الموضوع ويراد منها مجموعة القيود والشروط التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول، لأنه يوجد لدينا جعل ويوجد لدينا مجعول. الجعل يتحقق بمجرد التشريع من المولى عز وجل، أما المجعول فيتوقف على تحقق القيود خارجا، كما في وجوب الحج. وجوب الحج صدر من المولى وحصل كجعل، لكنه متى يكون فعليا؟ إذا تحققت الاستطاعة خارجا. فالاستطاعة شرط للفعلية، شرط للمجعول. هذه الاستطاعة اللي هي شرط للفعلية شو نسميه؟ موضوع الحكم. فنقول الاستطاعة موضوع للحكم الشرعي. كذلك الزوال لصلاة الظهر، لأن وجوب صلاة الظهر المجعول يتوقف على دخول الزوال، فالزوال من قيود المجعول، لذلك شو نسمي؟ موضوع. ولذلك إذا سمعت عبارة أصولية تقول إن الموضوع بمنزلة العلة للحكم الشرعي المجعول، مقصود بالموضوع يا معنى المعنى الرابع، وهو شنو؟ القيود التي يتوقف عليها الحكم المجعول. كم معنى قارن؟ أربعة معنى. المعنى الخامس، موضوع العلم. كما نقول موضوع علم النحو، موضوع علم الطب، موضوع علم الأصول، موضوع علم الفقه. فالمعنى الخامس للموضوع هو موضوع العلم. حينئذ إذا اتضحت هذه المعاني الخمسة ننتقل إلى السؤال الثاني لتعريف القسم الخامس اللي هو موضوع العلم. السؤال الثاني، ما هو المراد من موضوع العلم؟ عرف موضوع العلم بتعريفين. انتقلنا الآن إلى السؤال الثاني، إجابة عن السؤال الثاني. موضوع العلم عرف بتعريفين. التعريف الأول إن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، يعني في الحقيقة يوجد عندنا موضوع للعلم ويوجد موضوع علما للمسألة. موضوع المسألة هو من المعنى الأول اللي هو شنو؟ الذي هو شنو؟ المعنى الأول الموضوع في قبال المحمول. فإن المسألة تتكون من موضوع ومحمول، فموضوع المسألة هو الموضوع في قبال المحمول. فنأخذ موضوعات المسائل التي هي بالمعنى الأول، نجمعها في عنوان كامل أو جامع، ذلك العنوان الجامع يكون موضوعا للعلم. توضيح ذلك بالمثال، إذا جئنا إلى علم النحو مثلا، علم النحو يتكون من مسائل، شو نقول؟ الفاعل مرفوع، المضاف إليه مجرور، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب. هل كنا شنو؟ موضوع ومحمول. زين، إذا جئنا إلى موضوعات المسائل، الموضوع في المسألة الأولى هو شنو؟ الفاعل. الموضوع في المسألة الثانية المضاف إليه. الموضوع في المسألة الثالثة هو شنو؟ المبتدأ. الموضوع في المسألة الرابعة هو المفعول به. نرى أن هذه الموضوعات اللي هي المبتدأ والمفعول به والفاعل كلها تشترك في كونها شنو؟ كلمة. فالفاعل كلمة، والمبتدأ كلمة، والمضاف إليه كلمة، والمفعول به كلمة. فجمعناها في عنوان واحد هو الكلمة. هذا العنوان الواحد هو موضوع علم النحو. هو موضوع علم النحو. فموضوع علم النحو هو الجامع، العنوان الجامع بين موضوعات المسائل وليس بين المحمولات. علم الناظرين إلى الموضوعات نأخذ منها عنوانا جامعا، يكون ذلك العنوان هو موضوع علم النحو. كذلك نطبقه في علم الأصول للتوضيح، لأن ما دخل بالتفصيلات. نقول خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الاستصحاب حجة. هنا الموضوعات شنو؟ تواتر، خبر ثقة، استصحاب. زين، ما هي الجهة المشتركة بين هذه الأمور؟ أنها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ولذلك نقول موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. فالطريقة الأولى لاستخراج الموضوع أن نستخرج الجامع بين موضوعات المسائل، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي إن الموضوع هو، الموضوع هو أن نفتش في ذلك العلم لنرى أن ذلك العلم ومسائله تبحث عن أحوال وصفات وأعراض أي شيء. شوف، هذا العلم قاعد يبحث عن أحوال وأعراض شنو؟ ذلك الشيء الذي يبحث عن صفاته وأحواله وأعراضه هو شنو؟ هو موضوع العلم. مثلا في علم الطب، من نجي إلى علم الطب نبحث في مسائل علم الطب، نجد أن مسائل علم الطب نسأل تبحث عن أحوال أي شيء. الجواب، تبحث عن أحوال الجسم من حيث الصحة والمرض. فنقول موضوع علم الطب هو شنو؟ هو الجسم، يعني الجسم الإنساني من حيث الصحة والمرض. إذن تحديد الموضوع إما أن يكون هو الجامع بين موضوعات المسائل، وإما أن يكون هو شنو؟ ما يبحث في ذلك العلم عن صفاته وأعراضه وأحواله. هذا كصورة واضحة سهلة لموضوع العلم. ولكن يوجد في المقام بحث عميق ودقيق وصار مزلقا للأقدام ومصدر للتشويش والنزاع والتباري في الاستدلالات، وهو مبحث العرض الذاتي والعرض الغريب. ذلك المطلب المشوش عند الفلاسفة، والأصوليون أخذوه من الفلاسفة مشوشا وطبقوه في علم الأصول فتشوش أكثر. يعني إذا تدققون، طبعا ما راح ندخل في هذا الموضوع لأنه بحث طويل ويحتاج إلى دروس عديدة، نحن لسنا بصددها هنا. أترك المطلب إلى الكفاية إن شاء الله، أو إلى البحث الخارج إن شاء الله، درسونا بالبحث الخارج. لكن بعدين إن شاء الله سيتضح لكم بأن مطلب العرض الذاتي هو مطلب غير واضح عند الفلاسفة، هم نفسهم مختلفين به، فكيف بالأصوليين الذين أخذوه عن الفلاسفة؟ لذلك أول سطر بالكفاية، أول ما تدرسون الكفاية إن شاء الله تلقون شنو الأخذ الفراسان، شو يقول؟ موضوع كل علم وهو، خليها بين شارحتين، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية. فمن هنا نسأل صاحب الكفاية ما المقصود بالعرض الذاتي، فيدخلون في مبحث العرض الذاتي والعرض الغريب، وهذا نحن يعني هذا المبحث لا ندخل فيه هنا، لكن أشير إلى نقطة واحدة تفيدكم إن شاء الله خلال مسيرتكم العلمية، وهي أن الآخوند الخراساني شنو قال؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، بعدين شنو قال؟ أي بلا واسطة في العروض. أنا أريد أشرح بس الواسطة في العروض، شنو المقصود بالواسطة في العروض، يعني يفيدكم إن شاء الله في خلال مسيرتكم العلمية. طبعا إذا الأخوة شافونا نتأخر في هذه المطالب فيحذروني، لأنه مطالب مهمة، لأنه أنا أحدد نوعية المطلب، إن كان مطلب مهم نتأخر به، وإن كان مطلب سهل كبعض المطالب القادمة إن شاء الله لا نتأخر فيها. نقول الواسطة على ثلاثة أنواع: واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض، ثلاثة أنواع. أما الواسطة في الثبوت فتطلق ويراد منها هي العلة في ثبوت شيء لشيء، كما لو قلنا الماء حار فإن الحرارة ثبتت للماء ليس بذاته وإنما بواسطة النار، فإن النار هي العلة لثبوت الحرارة لمن؟ للماء. فالنار تسمى واسطة في الثبوت لأنها علة لثبوت المحمول للموضوع، الواسطة في الثبوت. أما الواسطة في الإثبات فتطلق ويراد منها العلة للعلم بثبوت المحمول للموضوع، أو العلم بوجود الشيء، مو العلة لوجود الشيء، لا لا، العلم بوجود الشيء. يمثلونها بالدخان، أنت حينما ترى الدخان تعلم بما؟ بوجود النار. زين، الدخان علة لوجود النار أم علة للعلم بوجود النار؟ الدخان علة للعلم بوجود النار، ولذلك يسمى واسطة في الإثبات، مواسطة في الثبوت، لأنه يعني ليس علة للوجود وإنما علة للعلم بالشيء. أما النوع الثالث هو الواسطة في العروض، المقصود به هو السبب أو الواسطة في ثبوت المحمول للموضوع أو لاتصاف الموضوع بالمحمول. أضرب لكم مثال واحد، حينما نقول جرى الميزاب أو الميزاب يجري، وصفنا الميزاب بمن؟ بالجريان. زين، الميزاب يجري حقيقة أو لا يجري؟ الميزاب لا يجري. زين، لماذا وصفناه بالجريان؟ بواسطة من؟ بواسطة جريان الماء في الميزاب، فجريان الماء في الميزاب صار الماء الذي اتحد مع الميزاب صار سببا لاتصاف الميزاب بالجريان، وإلا الميزاب لا يتصف بالجريان. هاي تسمى واسطة في العروض، أي هي الواسطة في صحة الحمل ان الحمل لا يكون صحيحا الا بهذه الواسطة. طبعا بعض انواع الحمل مو كل حمل. اذا اتضح ذلك مقصود الاخوند الخراساني بلا واسطة بالعروض اي ثبوت المحمول للموضوع لا يحتاج الى واسطة لعروض المحمول على الموضوع بل يعرض عليه مباشرة. تتمة المطلب ان شاء الله الدخول فيما اشار اليه سيد سعيد في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أدري باقي عطل أكو عندنا جماعة يروحون مشي كان عطل يعني مليون. إن شاء الله درسنا في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أنا بدأ مشي.